بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال كتاب الصداق، قال ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري ما النش؟ قلت: لا. قال: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. قال: واعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. نعم، هذه المسألة أو هذا الباب جعله المصنف رحمه الله تعالى كتابا، والكتاب هو كتاب النكاح مع بعده، فيعتبر أبوابا. ولكن هكذا بعضهم يعبر عن الباب بالكتاب، وبعضهم يعبر عن الكتاب بالباب، وبعضهم يصف الباب بأنه فصل. فقول كتاب الصداق، الصداق هو العوض الذي يعطى للمرأة مقابل استباحة مضعها وفرجها، وله تسميات. يقال له الصداق كما قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقاتهن جمع صداق، نحلة أي فريضة. ويقال له أجر كما في قوله سبحانه وتعالى: فآتوهن أجورهن فريضة. وفي قوله عز وجل: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ويقال له مهر، والعوام يسمونه دفعا ويسمونه شرطا، فله تسميات. وهو العوض الذي يبذل للمرأة مقابل سباحة فرجها. والمهر واجب كما قال عز وجل في الآيات الكريمات المتقدمات: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فريضة. وهكذا في الآيات التي بعدها: فآتوهن أجورهن فريضة. وهكذا حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود النسائي أن عليا لما تزوج بفاطمة وأراد أن يدخل بها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ فأعطاها درعه. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، يدل على وجوب المهر. وهكذا الإجماع يعني في الجملة على مشروعية المهر والمطالبة به. قال: ينبغي تخفيفه. كما تقدم، المهر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، بل هو واجب، بل هو واجب. ومع ذلك فيشرع تخفيفه وتقليله. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تخفيف المهر وتقليل المهر، كما في هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في غيرها. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن خيرة النساء، نساء هذه الأمة، لم تزد مهورهن على 12 أوقية. الأوقية الواحدة 40 درهما، يعني 12 أوقية ونشو نصف، فالأوقية الواحدة 40 درهما. 40 في 12 بكم؟ 400 وثمانين، ونصف الأوقية صار كم؟ 500. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نحو 19 دينارا. هذا للقادر، أما الفقير المحتاج الذي يتكلف ولا يجد فيشرع في حقه أن يخفف زيادة على هذا، كما روى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة، قال على كم؟ قال على 4 أواق. يعني على كم إذا كان 4 أواق؟ قال على 4 أواق يعني 160 درهما. قال لو كنتم تنحتون من عرض هذا الجبل ما زدتم، لو كنتم تنحتون من عرض هذا الجبل ما زدتم. يعني أنكر عليه، يحمل على أنه رجل فقير تكلف ويشق عليه ذلك. وفي السنن من حديث أبي حدرد الأسلمي أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تزوجت امرأة، قال كم أمهرتها؟ قال 200 درهم. قال لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم، لو كان هذا المال تغرفونه غرفا من الوادي ما زدتم، إنكارا على هذا الرجل. وهكذا في حديث أنس بن مالك الصحيح الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف الزهري تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب، قال كم أسقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، قال بارك الله لك أولم ولو بشاه. قال الخطابي وزن نواة من الذهب ما يعادل 5 دراهم من الذهب، يعني وزن 5 دراهم لكن من الذهب ليس من الفضة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تسهيل خطبتها ويسر مهرها. ويقول صلى الله عليه وسلم خيرهن أيسرهن مهرا، أو كما قال أكثرهن بركة أيسرهن مهرا. فتلتمس البركة في النكاح بتخفيف المهور، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عدا أم حبيبة فكان مهرها 4000 من الذهب دينار. لكن من الذي أصدق هذا المقدار الكبير؟ إنه النجاشي ملك من الملوك أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكرمها، فهو الذي تولى دفع الصداق، فكان 4000 دينار كما ثبت في الحديث الصحيح. وقوله في الحديث كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه على الغالب، وإلا خديجة لم يكن مهرها كذلك، وهكذا جويرية، وهكذا أم حبيبة، وهكذا صفية. صفية كم كان مهرها؟ الاعتاق، اعتقها وتزوجها. فالحاصل أن السنة دلت على مشروعية تخفيف المهر التماسا للبركة وتسهيلا للراغبين في الزواج في شأن الزواج. وللأسف الشديد حصلت المباهاة والمفاخرة والمغالاة في المهور حتى شقوا على الراغبين في الزواج وحالوا بين الراغبين وبين الدخول في الزواج لكثرة مؤنة. وشدة تكاليفه وثقله على كثير من الناس، فالمهور تغالوا فيها وليس لهم حجة إلا المفاخرة والمباهاة، حتى يقال ألا تنظرون إلى مهر فلانة، ألا تنظرون إلى ما دفع فلان، ليس المقصود من الزواج هو تحصيل المهر، لكن المهر وسيلة، وإلا الغاية حصول المودة والرحمة وحصول المصالح من الولد والاستمتاع بما أباح الله. فهذا المهر وسيلة وليس بغاية. أما الناس فقد تغالوا وتنافسوا ولم تقتصر مغالاتهم على مجرد المهر، بل أيضا في أمور أخرى حصلت عندهم المغالاة، مغالاة في الذهب، في الذهب المهر صار عندهم شيء والذهب شيء. سألت مرة امرأة فقالت كم زكاة ذهب ابنتي فقد زوجناها قبل سنة؟ فقيل لها كم مقدار الذهب؟ قالت 9 ملايين. كم الزكاة؟ 9 ملايين. كثير، كثير في إسراف. وهكذا حصلت المغالاة في الملابس، يشترطون أفخر الملابس وأغلاها. وحصلت المغالاة في أثاث البيت وغرفة النوم، وحصلت المغالاة والمباهاة في الولائم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على من؟ على زينب، أولم عليها بشاه. رواه مسلم. قال أنس: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاه. رواه مسلم. وفي حديث أنس بن مالك في قصة زواج عبد الرحمن بن عوف قال له صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. لكن دخل الناس في حد المفاخرة والمباهاة والإسراف، فتذبح الذبائح الكثيرة في غرض المباهاة عند التجار والمترفين، حتى في بعض الأماكن لا يرمى بلذيذ الأطعمة والكثير من اللحوم لأنهم بالغوا في الذبائح. والله عز وجل يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول في صفة عباده الصالحين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالحاصل من كانت عنده قدرة فلا يكن قدوة للناس في شيء لا يستطيعون مباراته ولا مجاراته فيه. من كانت عنده قدرة مالية فلا يفتح على الناس باب شر، يكون ممن سن سنة سيئة في القبيلة أو في المدينة أو في القرية، فإن كثيرا من الناس لا يستطيعون مجاراته في ذلك، لكن يدفع ما يدفع الناس، ثم إذا أحبها وأراد أن يكرمها فليدفع لها ما شاء إذا دخلت عليه، بينه وبينها، بينه وبينها. أما كثرة المهور فهي سبب المشاكل، فإن الشباب الذين يرهقون بكثرة ما يبذلون من مهور فإذا لم تناسبه المرأة فإنه يضيق ذرعا ويحاول أن ينكد عليها قبل أن يفارقها، بل قد يضطرها إلى أن تفتدي وأن تخالعه. وحكى لنا مرة شيخنا مقبل رحمه الله أنه في فترة قديمة ماضية، يوم أن كان الريال اليمني قريبا من الريال السعودي، يعني الريال الاثنان الريالان من الريالات السعودية تقابل 3 ريالات يمنية. شخصا من وصاب تزوج ب200,000، طبعا تلك الأيام في الثمانينات كان يعتبر مبلغا كبيرا جدا جدا، ب200,000. ثم بعضهم يتخذ ابنته سلعة يبيع بها ويشتري، حاولوا أن يحرضوها على أن تنفصل عنه، فنكدت عليه لأنها مثل السلعة، زوجوها ب200 فإذا فارقها سيزوجوها ولو ب100. فأخذ البندقية وذهب إلى أهلها وقتلهم جميعا، ثم أدار البندقية على نفسه وقتل نفسه. هذه أثر من آثار المغالاة في المهور. وكان الشيخ قد نقل هذه الحكاية عن الشيخ هلال الكبودي أحد القضاة المشهورين في صنعاء. فالحاصل أن السنة تخفيف المهر. إذا قال قائل كم مقدار هذا التخفيف؟ كم مقدار المهر في أكثره وفي أقله؟ الجواب قول الجمهور من أهل العلم أنه لا حد لأكثره ولا لأقله، لا حد لأكثره ولا لأقله. قال سبحانه وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا. قال العلماء القنطار هو المال الكثير الجزيل. وهكذا من حيث القلة لا تحديد في القلة، لكن دلت السنة على مشروعية التخفيف، لكن ليس إلى حد أن يدفع شيئا لا يعتبر مالا، كما مثل ابن حزم رحمه الله قال ولو أعطاها حبة بر أو حبة شعير. قال العلماء لا، ليس إلى هذا الحد، هذا لا يعتبر مالا، بدليل في مقام التقليل قال صلى الله عليه وسلم التمس ولو إيش، ولو خاتما من حديد في مقام التقليل. فينبغي أن يكون مما له شأن. ويصح كما قال رحمه الله هنا، قال فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. يصح أن يكون المهر من المنافع، يصح أن يكون المهر من المنافع، مثلا الإسلام أو القرآن أو يعلمها العلم الشرعي أو يعلمها ويحفظها شيئا من الأحاديث أو يعلمها الخياطة أو يعلمها الطباخة أو يعلمها أي شيء، يصح أن يكون المهر من المنافع. النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وأيضا في حديث سهل بن سعد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله هو طويل، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجني، قال التمس شيئا، قال ما عندي شيء، قال التمس لو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال تحفظهن عن ظهر قلب أو تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن، في لفظ لمسلم فعلمها، فعلمها. فيصح أن يكون كذلك، يعلمها أن يعلمها القرآن أو السنة أو العلم أو الإسلام، كما في مهر من أم سليم في حديث أنس بن مالك، تقدم إليها أبو طلحة فقالت والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكني امرأة مسلمة وأنت كافر، ولا يحل لي أن أتزوج بك، فإن أسلمت فذاك مهري لا أسألك شيئا، فأسلم فتزوجت به. قال ثابت الراوي عن أنس: فلم أسمع بمهر امرأة أكرم من مهر أم سليم الإسلام. فهذا يعني ما يتعلق بتخفيف المهر. قال رحمه الله: فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا، لم يسمي لها، ليس معناه يعني لا يعطيها شيئا، لكن لم يسمي، لم يفرض لها شيئا معينا. قال: فلها مهر المثل إن تزوجها ولم يسمي لها صداقا. هذا صحيح، والدليل من القرآن قوله عز وجل: إيش؟ ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذا يدل على صحة النكاح إذا لم يفرض لها مهرا، وأيضا يدل على الجواز حديث عقبة بن عامر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى بفلانة أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. قال لها: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج الرجل بالمرأة، فلم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا حتى حضره الموت، وكان ممن شهد الحديبية، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم في خيبر، فقال: إني تزوجت فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، فأشهدكم أن سهمي من خيبر مهر لها. فأخذته فباعته 100,000، والحديث صحيح. فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا فالزواج صحيح، لكن إيش الذي لها؟ فلها مهر المثل، لها مهر المثل، كما في حديث ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ومات عنها، فقال: عليها لها مثل مهر نسائها وعليها العدة ولها الميراث. فقام أحد الصحابة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معقل بن سنان، شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في بروع بنت واشق. قال: فلها مهر المثل. إيش معنى مهر المثل؟ يعني مثلا لو كان عندنا في الفيوش المهر 400، رجل تزوج امرأة ولم يحددوا المهر ثم طلقها، فلها مهر المثل 400. إذا كان في مكان 500، في مكان 100، في مكان مليون، هذا معنى مهر المثل. إذا كانت المهور متفاوتة فلها مثل مهر نسائها، إذا كانت من الأسرة الفلانية مهور النساء مثلا 500 فلها 500. نعم، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.